بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان أن دلالة الاقتضاء بحسب التعريف العام لها هي الدلالة التي تنشأ من إدراك العقل بأن الكلام لا يصح إلا باستفادة معنى ما، وأن هذه الدلالة هي دلالة التزامية أيضا. والشيخ المظفر قدس سره في أصول الفقه اهتم بشكل خاص بهذه الدلالة وأخواتها، دلالة الإشارة ودلالة التنبيه، وأشبع البحث بالأمثلة الواقعية لهذه الدلالة، ولكنه في عرضه للأمثلة كان يؤكد على تقدير كلام مع المنطوق. مثلا عندما يضرب المثال الأول وهو حديث لا ضرر ولا ضرار، يعلق عليه ويقول فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. وأيضا فيما بعده عندما يذكر لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، يقول إن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة. وعندما يأتي إلى مثال اعتق عبدك عني على ألف أو بألف، يقول هذا الكلام يتوقف على تقدير ملكني العبد بألف ثم أعتقه عني، يعني يكون هنالك جملة كاملة محذوفة وهي المطالبة بتمليك العبد بألف ثم العتق عنه. على أي حال، هذا الكلام الذي ذكره مع أمور أخرى تقدم الحديث عنها لا يخلو من ملاحظات. نذكر ملاحظتين رئيستين. أولا، أن الكلام بما أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والمجاز ينقسم إلى مجاز في الكلمة ومجاز في الإسناد الذي يسمى المجاز العقلي أو مجاز السكاكي. هنا لابد من الأخذ بنظر الاعتبار أن صحة الكلام لا ينبغي أن تكون مرتهنة بتقدير ألفاظ أو بافتراض حذف ألفاظ. كيف؟ لماذا؟ لأنه احنا إذا قبلنا أن الكلمة تستعمل أو تنسب إلى غير من هي له وسمينا ذلك مجازا، معنى ذلك أن صياغة الكلام يصح فيها أن تنسب إلى غير من هو له بناء على قرينة. فواقع الحال أنها نسبت إلى غير من هو له. إذا افترضناها فيها كلام مقدر ومحذوف، يعني بعد ما كان هذا مجاز في الإسناد، هذا صار كلام حقيقي. وكذلك المجاز في الكلمة، إذا افترضنا أن المجاز في الكلمة، شوفوا خلنا نأخذ مثال، خل أوضح القضية قبل أن أقرأ العبارة الموجزة في هذا الشأن. إذا احنا صار البناء أنه كل شيء من المجاز في الإسناد الرجعة إلى تقدير وإلى حدث، فإحنا علينا أن نلتزم بذلك في المجاز في الكلمة أيضا. كيف؟ يعني إذا واحد قال رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا في الحمام، هنا بلا ريب أن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس، صحيح؟ لكن هل من المعقول أنك تقول أن هنا كلاما محذوفا، وأن حقيقة الحذف هو هذه، هو أنه رأيت مثلا أحدا كالأسد، يعني أفترض كاف التشبيه، لأن هو المصحح للمجازية ما هو؟ هو التشبيه. فمن يقول هو التشبيه يعني معنى ذلك أنك تفترض أن الأسد مو هو مطلوب، مو هو مأخوذ، وإنما رجل كالأسد. فتقول هنا نحن نقدر الكاف. هل وجدتم أحدا يدعي في المجاز أنه فيه تقدير للكاف أو لكلمة مثل مثلا مثل الأسد؟ لا لا، قل هو هذا مجاز. إذا قدرت كاف أو مثل أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المقدرة أو التي قد تسمى محذوفة، بغض النظر عن الفرق بين المقدر والمحذوف، ما عندنا اهتمام زايد بهذه الخصوصية، أي شيء هنا من تريد تفترض أن هناك تقدير، هذا معناه أن الكلام صار حقيقة، ما صار مجاز، صار تشبيه، هو حقيقة يعني بالنتيجة، بعد مو مجاز. هذا من تريد تقسمه تقول هذا كلام حقيقي لو كلام مجازي، الجواب أنه كلام حقيقي ليس كلام استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. فمن يتقبل أن في اللغة مجازة عليه أن يلتزم بهذا الأمر إلى نهاية المطاف، مو أنه هو يبني على أنه مجاز لكن يقول هذا هو، يرجع إلى حذف، يرجع إلى تقدير. هذا الكلام لا يكون دقيقا، لا يكون مناسبا. وعليه لا يصح جعله، جعل صحته، صحة الكلام على كل حال مرهونة بتقدير محذوف، بل يمكن أن تصور صحته من دون حاجة إلى التقدير وافتراض حذف كلمة أو عدة كلمات، فيكون النفي مثلا متعلقا بالضرر والضرار مباشرة، لكن من دون توقف صحته على التقدير. وإلا لكان من الممكن أن نقول حتى في مجاز الكلمة في مثل رأيت أسدا في الحمام، اللي هو هذا أحد الأمثلة التي ضربها، أن فيه تقدير رأيت رجلا يشبه الأسد في الحمام، وهو باطل جزما، ولا أعرف أحدا يقول به أو يحتمله، إلا قد يكون شذاذ، ما أدري من أهل اللغة، من أهل مثلا الفن. وعليه فلا بد من تقبل المجاز كظاهرة في اللغة، سواء كان من مجاز الكلمة التي يفترض فيها كون الكلمة نفسها مستعملة في غير معناها الموضوع له، في غير معناها الحقيقي، استنادا إلى قرينة. أنا من أول نتقبل أن توجد قرينة، وهذه القرينة يمكن أن نقول هي دلالة الاقتضاء، كما هو الشيخ المظفر قدس سره بين هذه النقطة الدقيقة، قال أنه دلالة الاقتضاء هي ليست في نفس الاستعمال والمحذوف، دلالة الاقتضاء إنما هي في القرينة الدالة على هذا المجاز التي تقتضي هذا المجاز. ومن ثم فالتحقيق ايش راح يصير؟ أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي فرض كلام محذوف، بل تكشف عن عدم كون المعنى الحقيقي مرادا للمتكلم في مجاز الكلمة، وتقتضي عدم كون الإسناد حقيقيا في المجاز العقلي، بل هو إسناد ادعائي. هذا المجاز يعبر عنه مجاز السكاكي، بل هو إسناد ادعائي إلى غير ما هو له بمصحح ما. هذا المطلب اللي نعبر عنه خلينا نسميه تحقيق أدبي، تحقيق مثلا بلاغي، مو مشكلة. شوفوا، هذا مو مجرد بحث في تحليل اللغة، هذا ستترتب عليه آثار مهمة فقهية، وإلا هذا مو مورد هو عنايتنا، أنه إحنا يرجع إلى محذوف، يرجع إلى تقدير، يرجع إلى كذا، لا بأس. المهم إحنا عدنا حجيتنا دائما اللي نبحث عنها ضالتنا في الأصول، هي ماذا؟ هي القرائن العامة الظهورية، يعني الدلالات الظهورية العامة، اللي هو من جملته هو محل بحثنا دلالة الاقتضاء. لكن لاحظوا التأثير الكبير اللي يصير. ومن ثم فالتحقيق ومن ثم لا يتوقف صحة قوله اعتق عبدك عني بألف على فرض قضية مقدرة، وهي ملكني عبدك بألف ثم اعتقه عني، الأمر الذي بنى عليه كثير من الفقهاء الذين حللوا الكلام بهذه الطريقة إلى عصرنا القريب، إلى الشيخ المظفر قدس سره. فإن ذلك فرع عدم صحة نسبة العتق عن أحد إلا بفرض تمليكه إياه من ناحية الفقهية، وهو فرع كون المجاز في الإسناد مجازا مبنيا على تقدير محذوف. فهو يجي من أول لغويا إشباني أنه هذا لابد أن يقدر محذوف، هو عنده قاعدة عامة وهي أنه لا عتق إلا في ملك، يريد يتشبث بها كأنها لا تختلف ولا تتخلف، كأنها قاعدة في الرياضيات أو في المنطق. وهذا أول الكلام، إحنا هذا معنى اعتق عبدك عني من الأمور الواضحة التي لا إشكال في تحققها في عند العقلاء، ومن ثم الشارع لم يردع عنها. وإذا كان هنالك شبهة رد فنرجع نفكر، يصير منطقنا هذا معنى أنه نشوف هذا الشارع يقبل بهذه الطريقة في العتق أو لا، مثل ما الشارع يقبل مثلا ببيع الغرر أو ما يقبل ببيع الغرر، صار عنده ردع عن بيع الغرر، نتراجع نرفع اليد. أما من حيث هي دلالة ما بها محذور، يقول اعتق عبدك عني يعني ما يعني هو واقع نعتق عبدك عني، يبقى هو كيف يعتق عني وأنا مو مالك؟ يقول نعم يصير بهذه القضية الادعائية، شنو المانع؟ شنو المانع من هذا؟ مثل ما احنا بقينا عمر أصوليا، يعني احنا أقصد في علم الأصول، بقينا عمر من نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لازم نقدر محذوف، وأن المحذوف شنو هو؟ المؤاخذة والآثار الشرعية كلها ودوران بين الأقل والأكثر في المحذوف والآخر. تدريجيا نضج في علم الأصول أن نقول لا، أن المحذوف هو ماذا؟ هو نفس الأحكام، نفس الأحكام ماكو تقدير، لكن هذا الحذف ادعائي. شنو يعني ادعائي؟ يعني أن الأحكام نفسها محذوفة، نسبت هذا الحذف إلى غير ما هو له فينسب إليه ادعاء، عندما ينسب إليه ادعاء ما قدر نقدر محذوف. المصحح لهذا الادعاء ما هو؟ هو أنه لا تترتب آثار، لا تترتب مؤاخذة أو ما أشبه ذلك من الأمور. مو معناه أن نفترض أن المحذوف واقعا هو الآثار، وكأن كلامه في قوة قوله رفع عن أمتي آثار ما لا يعلمون، رفع عن أمتي المؤاخذة عما لا يعلمون، ماكو ضرورة لهذا. مثل ما هذا استوعبناها أصولية في باب المعاملات، الكلام الكلام، لأن هي أهم، أنتوا لاحظتوا إحنا بنتكلم دلالة الاقتضاء بماذا بدأنا؟ أهم أثر منظور في الفقه لدلالة الاقتضاء هو هذا البحث، هو بحث أنه اعتق عبدك عني وأمثال ذلك. فبما أنه إحنا وقعنا في هذه الطريقة في التنظير لهذا الأمر اللغوي، وكأننا لم نتقبل أن يكون لدينا إلا المعنى الحقيقي والإسناد الحقيقي، وإذا صار عندنا شيء آخر نرقعه بماذا؟ بالحذف. نعم، والتقدير. فماذا يكون؟ يعني بعد احنا راح نبتلى من نفترض تقدير، يعني ماذا؟ يعني انه ملكني عبدك بألف ثم اعتق عني بربكم، اعتق عبدك عني بألف عرفا هل تساوي ملكني عبدك بألف ثم اعتقه عني وانا وكلتك في العتق فانت اعتق عني؟ انتوا تشوفون هذه مساوية لذيك؟ لو لا، لانه احنا حاصرتنا التنظيرات الأدبية، وكأنه لا مفر من النتيجة إلا أن نقول لا يصح الكلام. هكذا علمونا، هكذا كتبوا لنا، ومثلا قالوا أنه الكلام لا يصح شرعا إلا بالتقدير، ومن ثم دلالة الاقتضاء هي تفرز تقدير. ليش؟ هذا اللزوم ما لا يلزم، ولزوم ما لا يلزم الذي وقع به وقعت به بعض العلوم هو كثير من الأحيان يكون هو منشأ الاشتباه، بينما هو بالوجدان اعتق عبدك عني بألف وجدانين عرفا عند العقلاء، بغض النظر عند الشارع لازم نشوف كل الأدلة، لكن عند العقلاء هو معناه ماذا؟ أنه أنت اعتق عبدك عني بألف. والدليل على هذا، إذا واحد يريد يصدق عن واحد، خلي بدل العتق الصدق، إذا واحد يقول له تصدق عني، صدق عني ب5000 دينار صدقة أول الشهر، ظاهرة ماذا؟ يعني أنت تصدق عني، صحيح؟ مع أن هي الصدقة أيضا لابد أن تكون في ملك. إذا واحد لا، أصلا مقابل لأن يملك، إذا أنت تصدق عن الميت، أسأل الله أن يطيل أعماركم وأن يجعلكم ممن يذكرنا إذا نزل بنا ما نزل بنا، يرزقنا وفاء الأخوان. أنت تصدق عن الميت ماذا؟ في ليلة وفاته، في ليلة دفنه، بعد دفنه تصدق عنه. شو نتملكه وتصدق عنه؟ لو تقعد تصدق عنه، الصدقة حقيقتها عن الميت وعن الحي من هذه الحيثية واحدة، صحيح لو لا؟ ومن صارت واحدة يعني ماذا؟ يعني تتعقل الصدقة بهذا النحو. أما هذا افتراض قاعدة عقلية وكأنها صارت كونكريت عقلي، أصلا مو قابل أن واحد يهز، هذا خلاف الوجدان، خلاف الوجدان. نعم، هذا هو نفس التفسير المعهود. أقول من تصدق عن الميت شلون؟ تملكها للميت؟ أحسن. فمن أكو دليل؟ من أكو لا ثواب، يعني أنت تهدي ثواب الصدقة إلى تصدق عن نفسك لو تصدق عن الميت. أكو فرق، أنت شوف أكو فرق. إحنا بعض الأحيان نروح ننوب بالزيارة عن شخص ثم نقول إذا عندنا ثواب نهديه، أنا أنوب مثلا بزيارة الحسين عن أبي الفضل العباس، وهذا الثواب أنا أهدي مثلا لوالدي، هذا إيش راح يصير؟ عندنا نيابة وعندنا ثواب. الصدقة فيها نيابة، يعني شنو نيابة؟ يعني أنا أصدق عن الميت. من أصدق عن الميت يعني الصدقة هي في فعلها هي تكون عن الميت، من تكون عن الميت لا صدق إلا في ملك الكلام، الكلام. مع أنه شنو المنشأ؟ أنت شوف المنشأ ما هو، إلا هو بالوجدان أنه يقول له ملكني ثم تصدق عني، حتى بالنسبة للحي حيث يمكن أن يملك، يمكن أن يملك، ملكني ثم تصدق عني، هذا مو هي معناها تصدق عني.
التخلص من المحذور الشرعي،
المحذور الشرعي إحنا صنعناه وتحيرنا به. المحذور الشرعي هو إجانا منين؟ من قاعدة، هاي القاعدة عموم، هذا العموم كأنه بنينا عليها أنه هذا مو قابل لأن نرفع اليد عنه، فحاولنا أن نكيف الخاص بأن نرجع في حقيقته إلى العموم، ولو بأن نتصرف به فيه وأن نخرجه عن حقيقة ما يقصده صاحبه. احنا نقول لا انت ما تدري، احنا قاعد نحلل واقعك هكذا. وبالوجدان بعض الناس من العام من العوام على بساطتهم ما يتمكن انه يجي حاججنا، لان احنا حجتنا بها طريقة استدلالية هو مو قادر على انه يواجهها. لكن احنا بالوجدان ماذا نرى؟ احنا بنقول انه تصدق عني او تصدقت عن الميت او ما اشبه ذلك من الامور. ما ملكته، ماكو به تمليك ثم صدق. فهاي قاعدة أنه لا صدق إلا في ملك، نرفع اليد عنها في مثل هذه الموارد. شنو المانع؟ زين هذه الموارد يوجد ما يدل على رفع اليد عنها أو لا يوجد؟ العقلاء قطعا عندهم. الشارع إذا ما تصدى إلى ذلك وظهر من كلامه في بعض الأحيان استحباب الصدقة عن الميت أو ما أشبه ذلك من الأمور، أيضا نأخذ على ظاهرة نقول هذا مستثنى. ولا خلاف الوجدان أنه نقول أنه معنى الصدق عن الميت يعني تملك الميت، شنو ماذا تقول؟ الميت أصلا مقابل للملكية. وإذا ملك على أي أساس أنه أفرض يصير ملك إلحاقي ملك الميت فيما بعد ذلك، مثل ما كان إلى دين في ذمة بعض الناس ثم رجع الدين، هو وفى الدين فأخرجوه من الذمة إلى الخارج، ورأسين يصير ملك الورث وراح للوارث. شوين هذا المسكين؟ شلون نصدق عنه؟ فإذا لازم احنا نتقبل هذا الموضوع.
حقوا عن اولادكم يوم السابع وتصدقوا بوزن شعورهم في الوقت.
نعم. العقيقة عن الاولاد الكلام بس احنا مو احنا ما عدنا انه لا عقيقة الا في ملك.
وتصدقوا هنا شاهدنا وتصدقوا بوزن شعورهم في الوقت.
نعم. على أي حال، ومن ثم لا يتوقف صحة قوله اعتق عبدك عني بألف على فرض قضية مقدرة وهي ملكني عبدك بألف ثم اعتقه عني، فإن ذلك فرع عدم صحة نسبة العتق عن أحد إلا بفرض تمليكه إياه، وهو لزوم ما لا بل وهو لزوم ما لا يلزم ولا يتم إلا بعد فرض أن العتق عن أي أحد لا يصح شرعا إلا بفرض كونه مالكا للرق ولو آنا ما قبل العتق. لكن ذلك أول الكلام، فربما يصح أن يكون العتق عنه حتى مع عدم الدخول في ملكه، خصوصا مع بذله عوض العتق، وإن لم يفترض كونه عوضا عن العين المعتقة. يعني شنو المعنى؟ نقول مقابل عتقك أنا أعطيك ألف، مو مقابل عبدك أنا أعطيك ألف، مقابل ما تفعل من عتق عني أنا أعطيك ألف. لا بس، لأنه هنا واضح أنه عندنا حالة عوضية مقابلة مبادلة بالباء تدل على ذلك. فمن قال له اعتق عبدك عني بألف، هذه الألف شو تصير؟ في مقابل العتق مو في مقابل العبد. يعني إذا قلنا في مقابل العبد يعني ماذا؟ يعني كأنه هو ملك. إذا ملك، حتى إحنا نخرج القضية، بعض الأحيان ممكن أن يقول له ملكني عبدك بألف فاعتقه عني، كلش ماكو معنى. بعض الأحيان يمكن أن يلوي بها لسانه وقصده فيقول اعتق عبدك عني أنا هكذا أقصد. ما حد يحجر عليه إذا هو قصد ذلك. إحنا وين بحثنا؟ أن ظاهر اعتق عبدك عني بألف ليس متقوما بذلك، هذا بحثنا، ليس متقوما بذلك، لا يوجد استلزام لذلك. وهذه الدلالة الاقتضاء التي صنعوها وشيدوها وأسسوا لها هو كل من أجل أن يعالجوا هذا الموقف. دلالة الاقتضاء في حقيقتها شنو؟ هي يمكن أنه نقدر نتعقلها ونصورها بماذا؟ بغض النظر عن هذه التقديرات، هو بالنتيجة دلالة الاقتضاء تجعل الكلام مختلفا عن الكلام الاعتيادي اللي هو خالي من هذه الخصوصيات. وبذلك يمكن الجمع بين الوجدان الحاكم بعدم تحقق القصد إلى التملك ثم العتق بالوجدان، ما عندنا قصد تملك. وبين صحة هذه العبارة اعتق عبدك عني بألف أو حتى بدون الألف كما يتأتى العتق أو الصدقة عن الميت دون أن يخطر في بال المعتق أو المتصدق عن أحد أنه لا بد أن يملك ما يعتق أو يتصدق به عنه لمن يراد تحقيق ذلك نيابة عنه. أصلا هو من يقول اعتق عبدك عني بألف زين بربكم، هو شلون هنا ملك؟ هو لا أكو معاملة مثلا بعتك كذا، ماكو معاطاتهم، المعاطاتهم بها مشكلة أنه لازم يملك على الأقل حتى تصير معاطات، شلون تخرجها؟ زين، فإذا كان الطرف الآخر محجر عليه مو قال اعتق عبدك عني بألف، هو هم فعل اعتق عن عبدهم أو مو إلا بألف، هو راد يتصدق عن شخص أو راد يعتق عن شخص، هو كان محجرا عليه، كان مفلس، فبمجرد أن يملك رأسا يعتقل هذا الملك وين؟ المن؟ لصالح الدائنين، لأنه هو مفلس، فلازم تلتزمون بكل هذه اللوازم، ولا يلتزم بها أحد ولا داعي أصلا للالتزام بها. هذه اللوازم اللي نقول عنها لو كان هو يصير انتقال ملكي حقيقي، إذن ماكو داعي يصير انتقال ملكي، هو يصير مباشرة أن يعتق عنه، والأفق الفقهي لابد أن يتسع فيستقبل هذه الظاهرة، كما أنه يعقل أن الإنسان هو يعتق عن نفسه يمكن أن الإنسان يعتق أو يتصدق عن غيره، فإذا اعتق عن نفسه أو تصدق عن غيره تترتب هذه الآثار بدون أن يكون هنالك محذور. وقلت أن المنشأ في الاشتباه كله يرجع إلى ماذا؟ إلى أنهم يأخذون بعض القواعد اللي هي أساسها عمومات، والعمومات يمكن لابد أن نأخذ بها عند الشك، صحيح، يأخذونها يتجمدون عندها ويتحد، يعني تكون النتيجة كأنه مقابلة لأنه تختلف أو تتخلف، مع أنه عموم قابل لأنه ترفع اليد عنه. ودلالة الاقتضاء في حقيقتها أقرب ما تكون إلى المفهوم بالمعنى الذي قررناه من كونه يشمل اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم، لأنهما معا يندرجان تحت الظهور، وأما الدلالة البعيدة غير البينة فهي وإن تمت مقتضياتها العقلية في بعض الأحيان، وربما أيضا صح تسميتها بدلالة الاقتضاء، لأن هذه الاصطلاح قابل أن يتسع أو يضيق، لكنها في حقيقتها لا تندرج فنيا تحت الظهورات اللفظية، ومن ثم فلا معنى لاندراجها تحت المفاهيم، لأن المفاهيم من صغريات باب الظهور. هنا سنختلف عن ما هو شائع لدى بعض الأصولين ومنهم الشيخ المظفر وربما منهم سيد الصدر مثلا في الحلقات، اللي هم فسروا المفهوم أن الدلالة فيه التزامية، وأن الدلالة الالتزامية لابد أن تكون الدلالة فيها بينة بالمعنى الأخص، يعني يكفي للانتقال إلى اللازم الالتفات إلى الملزوم مباشرة، بينما الظاهر أنه هذا قطعا يحقق صغرى من صغرات الظهور، ولكن إذا التفتنا إلى اللازم والملزوم وبنينا على الملازمة في مثل هذا، هذا ما يكون من الظهور، هذا بالوجدان من الظهور. ولهذا إحنا بعض الظهورات قد يكون بدوا لأول وهلة من استفيدها، لكن بمجرد أن نلتفت إلى الجهة الأخرى راح نستفيد، مثل ما كثير من العمومات تنطبق على بعض أفرادها الخفية. لماذا؟ بمجرد أن نلتفت أن هذا من أفرادها نحكم بأنه العموم يشمله، لكن إحنا قد نغفل عن هذا الفرد. يعني ماذا؟ يعني إحنا بالنظرة الأولى ما عندنا انتقال مباشرة إلى العموم لهذا الفرد، معناه الدلالة هي ليست من سنخ الدلالة اللازم بالبين بالمعنى الأخص، اللي هو يصير انتقال مباشرة من الدال إلى المدلول بلا التفات إلى المدلول وإذعان بأنه هذا الدال يرتبط به يعني يكون تابعا له. فلهذا احنا فيما سبق حققنا هذه القضية، قلنا ان المفهوم يكفي فيه ان تكون الدلالة مستندة الى اللزوم بالمعنى الاعم. نعم الدلالة التي يكون اللزوم فيها غير بين يحتاج الى استدلال، هذه بعد ما نقدر ندخلها في الظهورات. زين ليش هذا الاصرار؟ احنا في بحث المفاهيم من قسمنا وقلنا هذا نسميه مفهوم هذا من نسميه مفهوم، مو معناه ما عدا المفهوم ما نريد نستفيد من عنده. ولهذا احنا نقبل دلالة الاقتضاء اذا كان الدلالة مبنية على لزوم غير بين، نقبل هذا ما نتوقف من عنده. في بعض الاحيان في الفقه نستفيد ذلك، لكن وين المشكلة؟ احنا من اجينا ادرجنا هذه الامور في المفاهيم، يعني عندنا غرض أصولي وهو أن هذه الأمور توزن بميزان حجية الظهور. فمن عندنا ميزان حجية الظهور يصير هو هذا الذي عليه المعول وهو هذا الذي نستفيد منه. فمن نجري نسمي هذا من المفاهيم ونطلق عليه أن هذا مفهوم أو ليس مفهوما، حتى نقننا نعرف أن هذا وين موضعه وين موقعه، نقول هذا من المفاهيم. يعني ماذا؟ يعني أنه هذا من الظهورات. فلهذا نحن مضطرون اصطلاحا لأجل هذا الغرض الذي يترتب عليه، مو متكلفا وتعملا في الأمر، لأن عندنا غرض أصولي يترتب عليه، نحن مضطرون اصطلاحا إلى أن نبني على أن ما لا تكون الدلالة فيه بينة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام هذا يكون خارج عن المفاهيم، وأن منطق المفاهيم والتأسيس الأصولي للمفاهيم لا مانع لأن يستوعب الدلالة البينة بالمعنى العام. ومن ثم دلالة الاقتضاء اللي تكون من سنخ الدلالة البينة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، دلالة الاقتضاء كلها ندخلها في ماذا؟ في عالم المفاهيم، يكون دخولها في المفاهيم متكلف ولا يكون تذييل لبحث المفاهيم ولا يكون استطراد ولا يكون خاتمة لذكر بعض الأمور المناسبة، وإنما هي واقعا من المفاهيم. ومن هنا اختلفت دلالة الاقتضاء عن دلالة الإشارة التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.